بسم الله الرحمن الرحيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله تبارك وتعالى جعل الكون كتابا مفتوح يقرأه الإنسان ويستنتج منه العظات والعبر، واعتمد أسلوبين بالتربية القرآن الكريم. اعتمد الأسلوب اللي هو عبارة عن التذكير والوعظ ولفت الأنظار، واعتمد الأسلوب الآخر دفع الناس إلى قراءة كتاب الكون المفتوح. لأن طبعا الدنيا فرد كتاب مفتوح، عندما يتجول الإنسان بالدنيا طبعا راح يطلع على كثير من المعالم ومن العظات ومن العبار. ولذلك القرآن الكريم يريد من عندنا لما نمر على هالأمور ما نمر عليها مرور غافل، لا، نمر عليها مرور واحد متيقظ يقرأ ما في المعالم وما وراء السطور. جد هل معنى تنصدع لي الآية الكريمة وتتركز بحوث الآية الكريمة إن شاء الله على هذا المعنى؟ طيب، أولا الآية الكريمة تقول أنتم سكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم. المسكن أو المساكن جمع مسكن، المسكن هو عبارة عن المنزل، وإنما عبر عنا مسكن لأن الإنسان في منزلة في سكنة تسكن نفسه وتهدأ، كانوا يصبح محجوب عن التفاعل مع المحيط الخارجي. هالجدران هاي منعه ما يلتقي بالمحيط الخارجي، تهدأ نفسه، يعني من سكون النفس. ومن أجل ذلك سميت المرأة سكن، كأنه البيت سكن ومسكن، والسكن بالتحريك المرأة الزوجة. إنما عبر القرآن الكريم عن المساكن عبر عن البيوت، والمادة مشتق من عدها أيضا الزوجة، لأن الزوجة في واقع الأمر يسكن إليها الإنسان، تهدأ نفسه ويسكن إلى أهله. ولهذا الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول المرأة قلادة، انظر ماذا تتقلد به. لما تلبس قلادة شوف القلادة اللي راح تلبسها شنو هي، يعني شوية بعناية على اختيارها، مو تخليها اعتباطا، لا، بعناية، اختار بعناية. انظر ماذا تتقلد، إنهن ليس لصالحتهن خطر ولا لطالحتهن خطر، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة لأنها أثمن من الذهب والفضة. المرأة الصالحة أثمن من الذهب، شنو قيمة الذهب والفضة؟ بالعكس، الذهب والفضة إنما تراد لإسعاد الأهل ولإسعاد الأولاد، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب لأن التراب أثمن منها. فعلا المرأة الصالحة أثمن من الذهب والفضة، والمرأة الطالحة أقل ثمنا من التراب. لكن إنما عبر القرآن الكريم عنها بأنها سكن لتسكنوا إليها، عبر عنها بأنها سكن ليلفت أنظارنا إلى أن الجو اللي ينبغي أن يسود بين الرجل والمرأة في داخل البيت جو السكون، جو الهدوء، يعني توفير المناخ الطيب للولد، لأن الولد إذا فتح عينه على مناخ هادئ بين الأبوين تربى تربية نفسية رائعة، وبالعكس إذا فتح عينه على جو مشنون دائما متوتر يتدمر الولد، يتدمر تدبير كامل. بالآية الكريمة أعود للموضوع، الآية تقول أنتوا سكنتوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني مساكن من كان قبلكم. المن تشير الآية إلى يا مساكن؟ يعني دول اللي تأشر لهم الآية تقول أنتوا سكنتوا مساكنهم، هل المقصود بالمساكن الدار نفسها؟ دول مقصود بالمساكن الأرض؟ أكو رأيين، رأي أن المسكن نعم الدار، يعني على الإطلاق على المعروف أن إذا أطلق ينصرف إلى الدار أن هاي البيت اللي إلى جدران هذا المسكن. يجي بعض المفسرين يقول المقصود بدور أهل مكة، كأنه بواقعة الفتح لما اجوا المسلمين ودخلوا الى مكة اخذوا دور اولئك الجبابرة اللي راحوا وانتهوا، اللي اجتاحتهم واقعة بدر، واللي قسم من عندهم هرب، نعم اجتلوا دورهم، اخذوا دورهم دور الكفرة. والبعض الاخر يقول لا، الآية مو يم دولة كفار مكة، وإنما يم عاد وثمود ونظائرهم من الأمم الكافرة السابقة. الله عز وجل جعل ديارهم عادت للمسلمين، نعم ديارهم عادت للمسلمين بعد أن انقرضوا من الدنيا. كأن القرآن الكريم يقول أنتم منقبون بمنازل دولة، في نفس الوقت افهموا ان هالمنازل اللي دخلتوا ليها اليوم وغيركم طلع من عدها، بكرة انتوا ايضا تطلعون من عدها وغيركم يدخل اليها شئتم ام ابيتم. كل دار سكنها غيركم ستسكنونها، ثم بنفس الوقت تعطوها الى غيركم. يدخل الانسان إلى دار ليسكنها أيام ثم يخرج منها ليعطيها لغيره، وفي ذلك تمام العظات والعبر. كأن الله عز وجل يريد أن يرينا أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، يقول افتح عينك أنت أن الدار هاي اللي تسكنها أنت راح تسكنها أيام، فلا تبني حجارها من الحرام ولا تملأ جوها بما يغضب الله عز وجل، لأنك أنت عابر. وإن كان ذو النظر البعيد، يعني الله يرحمه أبو العلاء المعري يقول الفتى ضاعن، الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأضناب والأوتاب، يقول أصلا يقدر يقضي عمره، إذا يريد يحسب عمره يمكن أن يقضي تحت ظل شدرة، مش كبرى العمر أيام كلها تنتهي تحت ظل شدرة، نعم ويخرج. طبعا هذا المنطق ما عاد يهضم، الإنسان يبني الدار ما يخالف، لكن الدار لا يصل بناءها إلى درجة يتصور أن راح يخلد بها، لا مفروض ناشد كرامته الإسراف في كل شيء، نعم الإسراف في كل شيء ممنوع الشريعة كافحة، لأن الإسراف بالواقع هو عبارة عن ازدراء لنظرية العقل، لأن العقل يحكم على الإنسان أن يقدر الأمور بقدرها، مو مثل ذاك واحد بنى بيته وارسل خلفه وزير من وزرائه قال له تعال شوف لي هالبيت شنو. دخل اتجول بالبيت وخرج. لما خرج سأله قال له ماذا رأيت في هذه الدار؟ قال له إن الناس قد بنوا دورهم بالدنيا وأنت بنيت الدنيا في دارك. الدنيا كلها نعم مجموعة بدارك. الحقيقة أن نمط من هالنوع من البناء في واقع الأمر لون من التزيد اللي الشريعة تريد من عندنا أن نقدر الأمور بقدرها أي من ناحية، ومن ناحية ثانية تريد من عندنا أن نجعل من الدار كتابا نقرأ منه العظة والعبرة. لأن بطبيعة الحال أنا لما أمر على الدار وأعرف أكو أجيال سكنت بهذه الدار وطلعت وأنا راح أطلع أيضا أعبر ضمن هالقافلة اللي اجتازت وعبرت وأنا راح أعبر. ينبغي أن يحملني ذلك على الشعور بأن الدنيا دار زوال. ورحم الله الشريف الرضي قد مررنا على الديار خشوعا، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان. ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان. عند قطعة أروع من هاي يمر على بعض المنازل ويدرس من عدها عظمة أهلها اللي بادوا عنها، يقول ولقد مرر على ربوعهم وطلولها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضوي ولج بعدلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. القطعة الرائعة الأخيرة هو الأمر يقول عيني وقعت على الأحجار على المخططات مال البيت على آثار البيت، لكن لما بعدت عني الآثار المادية تلفت القلب. نبه العقل إلى المضمون أن الأجيال اللي سكنت هنا وينها؟ شنو الشيء اللي خلوه طلعوا من طلعوا تركوا شيء وراهم يوم ما تركوا شيء؟ تلفت القلب، تلفت العقل. أول النظرة الحسية ثم بدأ التحليل العقلي، بدأ الفكر يجوش خلال هذه الديار لينتزع منها العظات والعبر. ويقول أحد شعراء العرب هذا مر على ديار آل المنذر يقول ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد أيادي أهل القورنق والشدير وبارق والقصر للشرفات من شندادي. هذه لما دخل سعد بن ابي وقاص الى الحيره، اشتل الحيره، جلس في قصور المناذره، قعد في قصر من قصور المناذره، ودخلت عليه حرقاء بنت النعمان ابن المنذر. هاي حرقاء يقولون المؤرخين كانت اذا ارادت تطلع للبيعه يعني الكنيسه الصغيره كانت مسيحية بتأدي طقوسها الدينية، كانت لما تطلع إلى البيعة يفرشولها البيت من باب البيت إلى البيعة يفرشولها طريقها بالأزهار وبالرياحين، ويطرحولها أحيانا بعض المنسوجات الحريرية حتى لا تضع قدمها على الأرض. هاي تجي إلى دير هند، دير هند هذا اللي أقامته جدتها، تدخل إلى دير هند تتنسك تأدي نسكها تأدي شعائرها وترجع. وصل الأمر إلى هذه الدرجة تقف لها الجواري شماطين صف منا صف منا، انتهى الأمر بها إلى أن أصبحت عمياء ما عندها إلا جارية وفية شوية هاي ما حبت تفارقها، كانت إلى جانبها وكانت عندها قطعة أرض يزرعها إلهم عبد مخلص إلهم يزرعها ويأتيها بناتجها تأكل منه. انتهى الأمر بها إلى هذا الحد. دخلت رفع رأسه إليها من شعر، لما رفع رأسه إليها قالت يا هذا كنا ملوك هذا المصر يجبى إلينا خراجه ويطيعنا أهله، واليوم أصبحنا والناس تتعطف علينا. ثم أنشأت فبينا نشوش الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة ليش تعرفوا، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلبوا تارات بنا وتصرفوا. إذا هل نجب أو هل لفت من القرآن الكريم فيها أهداف؟ الهدف الأول العظة والعبرة، أن أنتوا جيل من الأجيال أنتم موحد مثل ما الأجيال مرت بها الحياة وعافت ديارها، أنتم راح تمرون وتعوفون دياركم. بس نلفت نظركم لشيء، أكو بعض الأجيال تطلع وتحلي بالكون عطر، وأكو بعض الأجيال تطلع وتخلي بالكون رائحة نتنة. نعم، أنت أحرص على أن تترك من بعدك عطر. وحدة ثانية، أن القرآن الكريم يريد يبين كرامة هذه الأمة. يقولون أنتم أولا شوفوا حجمكم شنو، شوفوا الإسلام شقد قفز بيكم قفزات ضخمة. يعني أنتم اللي الواحد من عندكم أعظم شيء يمكن أن يغفر به يضفر له بأجار يستر عورته ويضفر له بأكلة من الأكلات البسيطة، هذا اللي كنتوا تحلمون به. نعم، كان من أحلامكم هذا. الله عز وجل أغبق عليكم نعمه، أسكنتم مساكن الأباطرة والقياصرة وحتليتوا دور الأمم السالفة، هذه نعمة تشكروا النعم. ما قول الله عز وجل مكنكم حتى وصلتم إلى هذه النتيجة وخلاكم من كونكم موطئ الأقدام إلى أن أصبحتوا أنتم تشوشون الدنيا وتقودون العالم وتجلسون على الأنماط وعلى الأرائك. هذا المعنى يتطلب منكم الشكر، والشكر شنو هو؟ أن تكون مشدودين إلى الله، لا تلهيكم النعم، يعني لا يأخذكم الزبرج أو الرياش لأن هاي الديار اللي سكنتوها وهذا الأثاث الذي جلستم عليه سينتهي بكم يوما من الأيام إلى أن يسلمكم إلى الرمل لتعبث الديدان ولتعبث الحشرات في الخدود الناعمة التي تضع تحتها الأرائك اللينة. ستباشر الترباع خدك وسيضحك الباقون بعدك. طيب، إذن الآية الكريمة شوية تحاول أن تبطي لفحة حارة لبعض الأذهان التي بردها الخمول، تبطي لفحة حارة شيء من التنبه لبعض الناس الذين أخذتهم الغفلة. تقولهم للمسلمين أنتم سكنتم مساكن من سبقكم من الناس، انتزعوا هذا الموقف، انتزعوا من عند عظة وانتزعوا من عند عبرة. المسكن إذا عمر بطاعة الله خلد ولو كان من البواري والحصر، والمسكن إذا تحول إلى بؤر من بؤر الانحلال فسوف يعود رمادا ولا يخلد إلا الدم وإلا الشتم. هذا اللي حصل بالفعل. يعني أنا قد أقول لك ممكن أنت إذا توقف لك على قصر من قصور العباسيين اللي كان التاريخ حدثنا أن بعضها فيه 11,000 غلام بس للبريد. نعم، 11,000 غلام او تشوف ما بناه المقتدر او ما بناه الرشيد. بل القصور هذه اذا مريت عليها اعتقد شنو اللي يلفح سمعك؟ اللي يلفح سمعك صوت اسحاق ابن ابراهيم يقرأ ألا عللاني قبل أن نتفرقا وهات استني صرفا شرابا مروقا فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى وكاد قميص الليل أن يتمزقا وقد تمر لك على خريبة من خرائب آل محمد شي كانوا يسكنوها. لكن شنو اللي يلفح سمعك بيها؟ يلفح سمعك بيها صوت القرآن ويملأ خياشيمك أرج الكتاب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تسمع النبرة الحزينة اللي كانت تشق أستار الظلام في نصف الليل وتمر الآن على ذيك اللي كانوا يسموها قربة تلقاها بيوت ارتفعت إلى عنان السماء ماديا ومعنويا. ماديا يكللها الذهب ومعنويا تحتل قلوب الناس. ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به وكتاب تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. فكوخ به عشت استطال إلى السماء وقصر به عاش الرشيد خراب. نعم الواقع تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وما أروعها من عبرة. يريد القرآن الكريم منا أن استلها من بين مناظر الأحجار من بين مناظر الطلول. يريد أن يذكرنا بأن مسكنا نحل فيه يجب أن يغذي أذهاننا وعقولنا بالعظات والعبر. ننتقل إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني مساكن الذين ظلموا أنفسهم. كان أكو نمط من التعبير أكو عندنا بعض الناس ما يتصور شلون يظلم نفسه. يعني واحد يظلم نفسه هو شلون بأي معنى؟ يعني المفروض نفسه هو شلون يظلمها؟ هو مو اثنين حتى واحد يظلم الآخر هو واحد. نلاحظ الآية الكريمة يجرد ذات من هذه الذات تأخذ من هذه الذات ذات أخرى وتجعل هالذات مسؤولة عن هذه الذات الثانية. لاحظ أنفسكم شلون الإنسان يظلم نفسه بأي معنى؟ طبعا إذا وضع نفسه في غير موضعها إذا اختار لها الفساد ولم يختار لها الصلاح فقد ظلمها عرضها للظلم. كان الظلم عندنا سيمر علينا المعنى. الظلم عندنا ثلاث أقسام يقسم الإمام الباقر سلام الله عليه. يقول الظلم ثلاث. شنو هالثلاث؟ ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يدعه الله. نلاحظ أولا الظلم الذي لا يغفره الله. شنو هو الظلم الذي لا يغفره الله؟ هو الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله ظلم لا يغفره. ليش؟ لأن الواقع أن المشرك اولا خطر على المجتمع وخطر على عقله. لان الانسان عندما الله عز وجل منح عقل حط عقل يفكر به. ما اكو عقل ينتهي الى نتيجة ان الذي خلق الكون متعدد. لا ابدا. العقول كلها تذهب تميل الى الوحدة لانه ابصم الادلة. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اذا اثنين يصير أكو تعارض في الإرادة. يو واحد قوي واحد ضعيف. الضعيف يندك بجانب القوي. اثنين هم أقوياء. نعم. تتعارض الإرادة، اثنين ضعفاء ما يصلحون، نتيجة الأدلة العقلية تنتهي بك إلى الوحدانية. الإنسان إذا فكر بقليل من التفكير أن خالق الكون واحد، زين، فهذا يظلم عقله من ناحية، ومن ناحية إذا أشرك غير الله في حكم الله، إذا أشرك غير الله في الألوهية، هذا معناه خطر. خطر ها؟ شلون خطر؟ هذول المشركين عندما كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام ويصورون أن الأصنام تتوسط لهم عند الله وتحل عنهم كل مشاكل، كان يرتكب كرذيلة وينتظر أن الصنم راح يكون له شفيع وراح يحل مشاكله ويكون وسيط بينه وبين الله. على العموم أن الشرك بالله عز وجل كفر لنعمة الله. الله الذي خلقك وأفاض عليك الحياة وشوف أنت مظاهر بالكون واحدة، قطعا الشرك به لا يغفر، هذا ظلم لا يغفر، إن الشرك لظلم عظيم كما تعبر الآية. بعد شرك لا يدعه الله، أو ظلم العفو لا يدعه الله، الظلم الذي لا يدعه الله ياهو المداينة بين العباد. هذا أنا واحد يطلبني، لما يطلبني نعم طبعا بطبيعة الحال الله عز وجل عادل، والعادل ما مستعد يفضل واحد على واحد، لكن مو مسألة ما تخصني أنا، ما تخصني أنا شخصيا حتى أغفر لك، أي تخصني أنا عليك على نفسي أن أقيم العدل. أنت معتدي على هذا، ولما تكون معتدي على هذا ارجع لحقه، يا الله أرضى عنك. أكو رواية والله هواية جميلة مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق يقول أب هذا أكو بعض المظلومين لما يظلم يقوم يدعو يا ربي اقتل هذا الظالم، يا ربي هذا الظالم خذ لي حقي. يقول الله عز وجل يقول له إن هناك رجل آخر يدعو عليك ويزعم أنك ظالم، اتهم اكو واحد يدعو عليك يزعم ان ظالم، تحب استجيب لك واستجيب لذاك منينكم ها؟ يولا اتركك واترك ذاك الى يوم قد يسعكما عفوي، نعم يعني يوم تعرضون بين يدي الله. بالفعل شيء انت تلاحظ ان احنا مثلا قد ننقذ الظالم وننسى اننا ظالمين لبعض العباد وظالمين احيانا لانفسنا. بل الإنسان يعني إذا ارتكب جريمة ما حب لنفسه ما يخلي دين نفسه، ما يحمل نفسه مسؤولية، هذا من حبه من الأنانية، بس يقول لك فلان ظلمني وينسى أنه هو ظالم، قد يكون ظالم أهله أو ظالم المجتمع أو ظالم نفسه، يدعو على الظالم بس ما يريد واحد يدعو عليه. لا، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، فالظلم الذي لا يدعه الله عز وجل المداينة بين العباد، المداينة بين العباد، لا الله تبارك وتعالى لا يدعها لا يتركها، لازم ينتصف للمظلوم من الظالم. شي يعبر عنه، يعبر عنه يوم الفاصل، إن يوم الفاصل يفصل بين الخصومات، ما تحتاج زمن طويل للفصل ما بين الخصومات، لا تفصل بسرعة. على اي حال اعود للموضوع، هذا الظلم الذي لا يدعه الله بعد، وظلم يغفره الله ياهو، هذا فيما بينه وبين الانسان اذا ظلم الانسان نفسه. احيانا انسان يظلم نفسه، شلون يظلمها؟ يظلمها بعض الناس يذل نفسه، كيف يذلها؟ الله عز وجل خلق الانسان كريم عزيز، كرم ابن ادم، لكن تلقى بعض الناس من اجل رغبه مؤقته، من اجل رغيف يذل روحه، من اجل لحظه من لحظات السعاده يهين نفسه بدنية، يذل نفسه، يعرض نفسه إلى الإهانة، إلى السجن، إلى الاعتداء، يظلم نفسه. مش يقول الإمام بوصيته الله الله في أعز الأنفس لديكم، أعز الأنفس نفسها للإنسان. الله عز وجل لما خلق الإنسان أراد من الإنسان أن يضع نفسه في مواضعها، يعني لا جر نفسه إلى الذل. هو الله خلق كريم، لا يتحول إلى ذليل، لا يتحول إلى مهين، خلي يكرم نفسه. إذا ما كرم نفسه أهانها، وإذا أهانها ظلمها. لأن المفروض أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نكون على المستوى الذي خلقنا عليه. خلقنا طاهرين، خلقنا انضاف، ما عدنا نزول، ما عدنا هبوط، خطانا فطرة سليمة. نحن نجي لهالدنيا، لما نجي إلى هذه الدنيا تلقى من أجل أموال مثلا نبيع كرامتنا، من أجل موقف بسيط من المواقف نبيع عزتنا وإنسانيتنا. تلقى الواحد من عندنا يهدف إلى مستوى تعافه النفس الكريمة، تعافه النفس الأبية. والحقيقة قطرة قطرة من ماء وجه الإنسان لا تعوضها الدنيا. الدنيا نعم لا تعوضها. انت ملاحظ تعبير الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ الامام يقول اللهم صن وجهي باليسار من الصيانة، لا تخلي يصير يشعر بحاجة، واذا شعر بحاجة يذل، اذا شعر بحاجة نعم يعتريه الذل. فالانسان لا يذل نفسه. اتأمل، ما لازم اكل وجبة دسمة، اكل رغيف من الخبز ويا كرامة يسوى وجبات الدنيا. ما لازم البس حرير، البس لي ثوب من القطن، لكن شنو ويا؟ ويا ثوب من الحمد والثناء. ما لازم اصنع لي جاه مزيف، اصنع لي جاه، لا اقعد لي بزاوية من الزوايا وانا اشعر بكرامتي، افضل من ان امرغل كرامتي على اعتاب. نعم تمنحني الجاه ولكن ليس بجاه في واقع الامر، مو جاه هذا، وانما هو بؤرة من بؤر العفن. نعم هذا المعنى اللي ينبغي ان يرتفع عنه الانسان، لا يظلم نفسه، لان ظلم النفس يعني النزول بالنفس عن المكان الذي اوصله الله عز وجل، الذي اوصل الله النفس اليه. الله كرمك فانت ذاك في كرامتك. لذلك انت تلقى الاحرار، تلقى الاحرار في تاريخ الدنيا ارتفعوا بنفوسهم وسموا بها عن النزول والانحطاط. ليس للمؤمن، الحديث النبوي الشريف، ليس للمؤمن ان يذل نفسه. مو من حقه، هو ما يمتلك، وهي نفسه ما يملكه. وقد يقول لك واحد انا نفسي تمام، نفسك لك عليها سلطنة، لكن بالامور المشروعة الشارع يرسم لنا حدود. يعني حتى في موقف الريبة، شايف موقف الريبة، ما من حقك تحط نفسك في موقف الريبة. النبي صلى الله عليه وآله كان يوم من الأيام واقف ويا عمته صفية بنت عبد المطلب جاي يكلمها، ومرة واثنين نعم من أصحابه صحلهم النبي قالوا مكانكما. هذه صفية بنت عبد المطلب عمتي، قالوا لي يا رسول الله أفيك نشك من شك احنا، يعني وصل أمر نشك بيك؟ قالوا لا، أحب أن تكونون على علم، لا يخطر لا يجوز بخواطركم شيء، من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. مفروض أن الإنسان يكرمها لنفسه من كل الجوانب، وإلا يكون أذلها، وإلا يكون ظلمها. خلي نرجع الآية تقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. شلون ذولا ظلموا أنفسهم؟ هذول لا استعملوا عقولهم، ولا استفادوا من حركة التاريخ. التاريخ حركته مملوءة عظات وعبر. الانسان لما يمر بحركة التاريخ يعني جاي يمر بكتاب مثل ما قلت لك كتاب مفتوح لازم ينتجع منه دراسة، يأخذ منه دراسة عظات وعبر. اكو كثير من الناس يمر بحركات التاريخ، اذا مر بحركات التاريخ ما يستفيد من عدها عظة ولا يستفيد منها عبرة ابدا. تتكرر الاخطاء، بتعود الاخطاء اللي كان يرتكب. انت مر عليك هاي العبارة، التاريخ يعيد نفسه. شلون يعني يعيد نفسه؟ لان الناس الواقع ما تاخذ منا عظات وعبر، ما تتنبه الى ان العظة والعبرة اللي تؤدي الى نتائج سيئة يجب ان نجتنب عنها، العظة والعبرة اللي تؤدي الى نتائج طيبة يجب ان نأخذ منها. يعني خلي اضرب لك مثل واحد. اجوا الامويين احرقوا الاخضر واليابس من اجل الوصول الى الكرسي. طيب من اجل اشباع لدائنا انفسهم، شنو اللي كانت النتيجة؟ كانت النتيجة طلعوا من هذه الدنيا طلعة فظيعة. اجوا لهم العباسيين طلعوهم من قبورهم احرقوهم، نبشوهم احرقوهم زين، وطلعوا كتب التاريخ. طبعا التاريخ النظيف، التاريخ غير النظيف انا ما يعنيني، التاريخ النظيف يمر بهم الان يحلدهم بالذنب، غير يتعظون العباسيين اللي سووا بهم ويتعظون يبطلون عن الاوضاع اللي ارتكبوها ذولاك. ذولاك ارتكبوا مجازر دموية، غير ذولا يعفون عن الدم، ذولاك نهبوا اموال العباد. حتى يجي عمر بن عبد العزيز يقول هالعمته، يقول هذول الشو شو مسوين، انا ما ادري دي ارجع الان باموال الناس ومو ملحق. ها هذا الرجل كان نظيف. فذولا اجوا العباسيين كرروا النغمة نفسها، مشوا على بحار من الدماء، نهبوا اموال الناس، استعملوا المبادل، طلعوا نفس الطلعة من الدنيا. اجى ليهم منه سلط الله عليهم الاتراك، تفننوا في الوان من عذابهم، اكل وتشريد وجوع وفاقر. وصل الحال الى ان واحد من خلفائهم عند قرآن بحلية ذهب، شلع الحلية راح باعها، ما عنده يشتري لرغيف خبز. نعم غير الانسان يستفيد من العظات والعبار. القرآن الكريم يقول دول ظلموا انفسهم، دول مثلكم انتو، شلون انتو الان راح تظلمون انفسكم؟ دول ظلموا انفسهم لان دول سكنوا مشاكل من كان قبلهم ما انتزعوا منها عظة ولا عبرة، مروا بحركة التاريخ ما اخذوا من حركة التاريخ دروس. والمفروض ان التاريخ كتاب ينبغي ان تنتزع منه العظات والعبار. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وضربنا لكم الامثال، لانه عندنا الشبيه وعندنا المثل. المثل غير المساوي، اكو كانوا عندنا احيانا بعضهم يخلط بين المساوي وبين المثل. المساوي يصير بين اثنين قد يتحدون بالجنسية وقد يختلفون بالجنسية. يعني تقول مثلا هذه الحنطة تساوي هالمجموعة من القماش، يعني المساواة بالقدر. لكن المثل لا، المثل ما يكون بين متحدين بالجنسية. تقول علم هذا كعلم هذا، فقه هذا كفقه هذا، دراسة هذا كدراسة هاي. نبه لي ما يكون بين متساويين بالجنس. ولذلك ما أقول مرنا فائدة ألفت نظرك إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء. ليس كمثل شيء شنو يعني؟ نفي للمثيل عنه، لأن ماكو متحد معه بالجنس. شلون؟ لأن الله عز وجل واجب الوجود، وإحنا كل الكائنات ممكنة الوجود. شلون يعني؟ خلنا أوضح لك الفكرة. يعني انا خلقني خالق والشكل والكائنات كلها خلقها خالق، لكن لما نجي للخالق عز وجل، الخالق ما خلق خالق، ما مشبوك بالعدم، نبهلي اجلي دائمي واجب الوجود، بينما احنا ممكن الوجود، ممكن اصير وممكن ما اصير، يعني وجودي مو حتمي، لو وجودي حتمي ما اموت. هاي الممكنات لو وجودها حتمي ما تلاشت ما راحت، كل الكائنات وجودها ممكن، يعني كان ممكن يصير ممكن مو يصير، بينما الله عز وجل واجب الوجود لذاته، فما اكو اتحاد سنخية بين وليس كمثله شيء ابدا. اذا المثل ما يكون بين متساويين، اذا عرفنا هذا خلي نلاحظ القرآن الكريم يقول ضربنا لكم الامثال. شنو المراد بالامثال؟ هنا اكو رأيين، الرأي الاول ان المراد بالامثال ما ضربه القرآن من عظات وعبر او من تشابيه لبعض الناس لوجود جهة شبه. خلي اضرب لك بعض الامثلة. مثلا القرآن الكريم يمثل بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. شنو علما هذا المثل؟ هذا المثل للي عنده علم، عنده علم مملوء ذهن علم لكن ما ينتفع بعلمه ابدا، يعني لما تجي الى تصرفاته ما تلقى تصرفات هذا اكل العلم عليها اثر، لان العلم لازم يهذبه للانسان، العلم لازم يهذبه، لازم يرفع مشاعره، لازم يغذيه بالفضيلة، لان المفروض العلم نور يبصر الاخطاء ويحط ايده على الصواب، فاللي يحمل علم ينبغي ان يرتفع مستوى اخلاقه. والشكل القرآن الكريم يقول لا قلت عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ عنها، نبهي هذا اصلا اكو ايات احنا مطيع عظات ومطيع على انسلخ اصلا من عدل باتبع الشيطان مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يقول هذا ما منتفع بعلمه ابدا. يعني خل اوضح لك اكثر، يعني افرض انا لما القالي واحد جاهل، القالي واحد جاهل يدرس تاريخ الرسول او يدرس تاريخ الائمه، هذا اذا اراد يغلط اقول والله هذا حقه محدود ما عنده علم، جاهل ما يعقل، هذا هذا لو عنده علم ما يغلط. لكن لما اجي الى واحد مثقف، اجي لي الى واحد مثقف عنده علم وعنده فاضل ومع ذلك القى هذا كله غلط من قرن الى قدم، القى كله غلط ها منين؟ من قرن الى قدم. ليش؟ شنو الدافع؟ شنو فائدة العلم؟ انت العلم اللي عندك شنو فائدة؟ تفهمني شنو الفائدة؟ طيب هاي المعلومات اللي مكتنشها ليش ما تأخذ اثرها من اخلاقك؟ ليش ما تأخذ اثرها من سلوكك؟ نعم يا اخي غريب والله، انت تمر احيانا الى نظريات لبعض العلماء تلقى هذول اذا مروا بمن يخالفهم بالرأي يفقدون توازنهم تماما، يقول عجيب هذا، وين راح العلم ماله؟ ما استطاع هذا العلم ان يأثر عليه؟ هذا العلم ما اعطى فرصة الى ان يحلل مثلا، الى ان يتوجه شوية زي مثلا. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة المترة. قالوا له يا رسول الله شلون يعني؟ قال يعني لا تقولوا صلي على محمد وتسكت، لا قول اللهم صلي على محمد وآل محمد. لا بأس صلوا على محمد. زين هذا مقتضى القاعدة، صار عنده علم أن أكو حديث عن النبي في هذا المعنى لازم يطبقه صلى الله عليه وسلم. أدري إيش عندك العقدة من آل محمد؟ ليش العقدة من آل محمد؟ ما أدري. سأل محمد آخر ليش؟ يقول عد لي الكتاب، يعني مثلا اقرأ منها النمط نظريات. يا ريت تصور ما تقول مريت بالمسألة. أكو كثير من هالأمور مولانا يمر بها الإنسان إذا أمر الله وكيلك يفقد أعصابه، لأنه يقول إذن شنو فائدة العلم عند الناس؟ يا سيدي العلم لما يكون في جوفك، مقتضى القاعدة يكون يبصرك، يكون يعطيك أخلاق العالم. أخلاق العالم من جملتها التثبت، من جملة أخلاق العالم الإنصاف، من جملة أخلاق العالم احتمال أن أكون على خطأ وغيري نعم على صواب. هذا لما اختلف لي واحد بوجهة نظر مو معنى ذلك ان هذا اصبح عدوي. لا يا سيدي، ارجوك دليل انت تفهم منه شيء وانا افهم من عند شيء، واثنين اذا اختلفنا بالدليل ليس معنى ذلك انني اعاديك او تعاديني. طيب شنو قيمة العلم اذا؟ لاحظ تصوير الاية، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. جد أكو واحد آخر لا، يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا. على فرد مثل آخر، حمار يحمل أسفار، ما منتفع بالأسفار، حاط كتب ما العلم وين تلقى الطبلي، تلقى مثلا هذا سبحان الله ران الله على قلبه، تلقى هذا عنده مكتبة ضخمة معلومات وقلم، لكن هاي كلها هذا علم محمول مو علم مستعمل. اشمى شيء بالحمار اللي على ظهرك النور، لان العلم قسمين، العلم علمان محمول ومستعمل. المحمول مثل هذا، مثل الحيوان هذا يحطون على ظهره يستفيد بالكتاب، بعير حط عليه اروع النظريات يستفيد من علمها بعير ذاك هو جيم. لكنه بنفس الوقت تلقى واحد لا، اذا حمل الفكرة او حمل العلم استفاد من العلم، والمفروض ان العلم يستعمل ما يحمل. العلم يكون ينطبع على سلوك الانسان. تلقى اكو امثال بالقرآن الكريم، القرآن أراد منها أن يقرب لنا العظات والعبر. القرآن ترى حافل بالأمثال، والقصد من الأمثال تقريب المعنى إلى الذهن، ويعني بتعبير آخر صفحة من صفحات الدراسة يقدمها إن القرآن على شكل أمثال، يريد منا أن نأخذ الدراسة من هذه الأمثال. هذه نظرية. النظرية الثانية بالآية لا، وضربنا لكم الأمثال يعني ذكرنا لكم عبر الأمم السابقة، يعني بينا لكم هالأمم اللي سبقتكم هو ثمود أو عاد أو مدين أو هالكتل اللي يمر بها القرآن الكريم، قصنا أخبارها الأمم اللي بادت ويقصنا أخبارها، يقول ضربنا لكم أمثال، دول أمثالكم بشر عينا، لأن الطبيعة البشرية أكو بيها نمطين. أنا أشرت لك قبل ليلتين قلت لك القرآن الكريم هم دستور وهم قانون. دستور بقواعد ثابتة تتعلق بالطبيعة البشرية، نبهلي بالماهية، والقانون لا في تفصيل المد للأشياء المتطورة في حياة الإنسان. الإنسان كإنسان أكو قضايا مشتركة بين الآن وبين الإنسان الأول. الإنسان الأول عنده بطن يريد أكل وأنا عندي بطن أريد أكل. الإنسان الأول عنده غرائز وأنا عندي غرائز. الإنسان الأول عنده نزعات فطرية وأنا عندي نزعات فطرية. ما يختلف الإنسان، إنسان الغار، إنسان الكهف عن إنسان قرن العشرين أو عن الإنسان اللي يأتي بعد ذلك، كلهم سواء من الناحية الفطرية. التطور يحصل بإيش؟ وسائل إشباع الحاجات، وسائل إشباع الحاجات يحصل بها التطور. إذن القرآن اللي يقول عن دول اللي قبلكم هم بشر مثلكم، هم مروا بالدنيا وهم بنا وهم أخذوا وآب وهم تمتعوا بالأموال وبالنعيم، سلوكهم ترك لكم عظات وعبر، ضربنا لكم الأمثال. نعم، لأنه الواقع الإنسان إذا مر على دار من سبقه، إما أن توحيل الدار بعظة وعبرة، أو توحيل بسرور، أو توحيل بحزن. يعني أنت ملاحظ أن الإنسان إذا مر على دار عزيز من أعزائه فارق هذه الحياة، واقع الأمر ما يمر على دار، يمر على قبر. وبالعكس إذا مر على قبر عزيز من أعزائه كأنما هو في دار. مش يقول بعض الشعراء إن قبر الحبيب دار، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. فعلا الدار إذا ما بها أحبة وما بها أعزاء وكانت عامرة بهم، من طبلها الطب إلى قبر. يقول أحد الأدباء: لقد أخذت مني القبور أحبتي، وفارقني من كنت فيهم أكاثر، ترحل أحبابي فما الدور بعدهم، وإن شمخ البنيان إلا مقابر. ما في شك أن الإنسان بالدار قد توحيل بلون من الأنس، وقد توحيل بلون من الألم، وقد توحيل بشكل من العظات والعبرة، بس هو إذا خلت الدار أصبحت قبر. يلجأ وين؟ وين ينشد الأنس؟ ينشد الأنس عند قبر من أحب. والشكل ها؟ من هنا صلنا شوية بلمحات إلى الزهراء، خلينا نمر بها الليلة. من هنا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يأتي إلى قبر فاطمة من بعد ما وراها، هاي النشمة اللي كانت يوم من الأيام زهرة في حياته، هاي اللي كان يرى في وجهها وجه رسول الله، يشم في عطرها عطر رسول الله، يقف على قبرها يجلس يخط الأرض بأنامله ودموعه جارية، يقول: ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب، فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنشيت بعدي خلة على القبر يقرأ قليلا من القرآن ويرجع إلى الدار. ليلة من الليالي يقول المؤرخون هومت عيناه فوجد الزهراء عنده في الرؤيا، قالت: أبا الحسن عد سريعا إلى الدار. قال: ما الخبر؟ قالت: إن ابنتي فاض إن ابنتي زينب انتبهت من نومها تطلبني وتبكي وبكاؤها يؤذيني. رجع أمير المؤمنين مسرعا إليها، وجدا تجول بالدار حول مصلى أمها. أقول: سيدي رجعت إليها وقد افتقدت شخصا واحدا، وقفت على مصلى واحد، مصلى امها فاطمة. اذا ليتك تراها عندما رجعت من كربلاء ومعها السبايا، وعندما اخذت تجول في ديار آل محمد. Oh,